الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا التقسيم هو تقسيم البدعة باعتبار نوعها من حيث الاعتقاد أو العمل، وأنها منقسمة إلى هذين القسمين: اعتقادية يعني متعلقة بالاعتقاد سواء أصاحب هذا الاعتقاد عمل، يعني بأن يكون الأصل فيها الاعتقاد ثم بعد ذلك يترتب عليها عمل، أو هي عملية محضة بالنظر إلى تعلقها بالعمل يعني دون الاعتقاد، وإن كان العمل له نية، لكن المقصود أن البدع العملية الأصل فيها العمل وله نية، له نية فيها. وأما البدع الاعتقادية هي متعلقة باعتقاد في القلب، مثل البدع المحدثة في باب الصفات وفي القدر وفي غيرها، مبناها على اعتقاد اعتقدوا بعض الأمور التي خالفوا فيها النصوص، ثم بعد ذلك كان لهذا الاعتقاد أثر فيهم من حيث الأقوال والأعمال. نعم.
والبدع العملية هي أن يشرع في الدين عبادة لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة لم يأمر بها الشارع وأمر الإجابة والاستحباب فإنها من البدع العملية.
نعم، هذا بالنظر إلى البدع العملية وأنها متعلقة بالعمل، وكل من أحدث قولا أو عملا لم يشرع فهو من البدع، إذا لم يشرع لم تدل عليه النصوص فهو من البدع. نعم.
والبدع العملية أنواع: النوع الأول بدعة في رسم العبادة، في إحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كإحداث صلاة غير مشروعة أو صيام غير مشروع أو عيد غير مشروع كأعياد الموالد وغيرها.
نعم، هذا بانقسام البدع باعتبار الأصل، أصل المشروعية أو ما عدا ذلك. فالنوع الأول هو البدعة في أصل العبادة، في أصل المشروعية، وهو اختراع عمل جديد لم يشرع وليس له أصل في الشرع، بخلاف الأنواع الأخرى فيكون العمل أصل ثم تحصل فيها الزيادة أو النقص أو الكيفية. نعم.
النوع الثاني ما يكون في زيادة على العبادة المشروعة، كما لو فيها ركعة في صلاة الظهر أو العصر مثلا.
نعم، هذا النوع الثالث وهو الزيادة في العمل المشروع، وكذلك يدخل فيها النقص، يعني الزيادة والنقص يعني في العمل. المقصود هذا التمثيل، وهو أن يكون العمل مشروعا لكنه يزاد فيه مثل إحداث بدع، والبدع المتعلقة بالصلاة مثل الزيادة فيها من الأقوال أو الأفعال، أو كذلك زيادة في عدد الركعات، فهذا زيادة في العمل المشروع. نعم.
النوع الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة، لأن تؤدى على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة في أصوات جماعية مفرغة.
نعم، هذا النوع الثالث وهو ما يتعلق بصفة الأداء، وهو أن يكون أصل العبادة مشروع ثم بعد ذلك يأتي المبتدع ويحدث كيفية لم تشرع، مثل الأذكار الجماعية. السنة دلت على الذكر أنه مشروع وأنه من الأعمال الصالحة، فيأتي المبتدع يحدث كيفية جديدة بالاجتماع لهذا الذكر أو بتخصيص وقت أو مكان أو كيفية، أن يكون هناك ذكر منظم يقوم على هذا الذكر رجل يقول للناس اذكروا كذا سبحوا كذا، مثل ما حصل في عصر الصحابة، فأنكر عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن مسعود. نعم.
النوع الرابع ما يكون لتخصيص وقت للعبادة المشروعة التي تخصص بشرط، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته للصيام والقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه لوقت من الأوقات يحتاج إلى تأييد.
نعم، هذا متعلق بالوقت، وقت العبادة، وهو أن يخصص وقت للعبادة يلتزم به، لم يرد الشرع بالتخصيص، مثل التزام صيام أو قيام أيام مخصوصة لم تدل السنة عليه، وهذا فيه مضاهاه للشرعية، يعني السنة جاءت بصيام أيام مخصوصة مثل الاثنين والخميس والأيام البيض، فيأتي المبتدأ يلتزم صيام أيام لم يؤمر بها، وليس هذا على سبيل القدرة والفراغ، لأن بعض الناس له قدرة في وقت يستطيع أن يؤدي في عبادة ليس له القدرة على غيره من الأوقات، فهذا ليس من هذا القبيل، وإنما يخصص يعني العبادة بهذا اليوم ليس له قصد إلا تخصيص هذا اليوم لذاته. أما إذا كان له فراغ مثلا في يوم في إجازته فلا يستطيع مثلا الصيام إلا في هذا اليوم، فله أن يصوم، وهو لا يصوم هذا اليوم لأنه مثلا يوم الأربعاء أو يوم الأحد أو يوم السبت، ولكن لأنه يوم له فيه إجازة، وكذلك لو تغيرت إجازته مثلا إلى يوم آخر فهو يصوم هذا اليوم، لا يصوم هذا اليوم لأنه يوم كذا من أيام الأسبوع أو يعني يوم كذا من الشهر، يعني يخصص صيام أول يوم من الشهر أو آخر يوم كما أحدث بعض أهل البدع هذا الأمر، ولكن إذا كان وافق وقت فراغ فلا بأس. أما التخصيص بأن يقصد يوما بعبادة لم يرد بها الشرع هذا يخرج العمل هذا من السنة إلى البدعة، وهذه الأنواع الثلاثة هي متعلقة بالبدع الإضافية، وأن يكون الأصل مشروع ويتدخل فيه العامل بإحداث نوع إما بالزيادة أو النقص أو الصفة أو التزام وقت، والنوع الأول من البدع الحقيقية لأنه يتعلق بنوع بأصل المشروعية. نعم.
تقسيم البدع إلى كلية وجزئية، قسم الشاطبي رحمه الله تعالى البدع إلى كلية الشريعة وجزئية، وذكر أن الضابط الكلية أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة الكلية في الشريعة كبدعة التحليل والتقليد العقليين، وبدعة إنكار الأخبار الكلية اختصارا على القرآن، بدعة الخوارج في قوله لا إله إلا الله وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص طاعة من فروع الشريعة دون فرع، بل لازمها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع.
نعم، هذا تقسيم البدع إلى كلية وجزئية، وهي أن البدعة الكلية عامة يعني تشمل الكثير من فروع الشريعة ولها تعلق بعامة المسائل لها أثر، مثل بدعة التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة ودعوى أن الثواب والعقاب مبناه على تحسين العقول، فما حسنه العقل دل على المشروعية وعلى الثواب، وما قبحه العقل دل على عدم المشروعية وجود العقاب، ويعني كذلك قول الأشاعرة الذي هو مقابل هذا هو دعوى أن العقل لا يدرك الحسن والقبح من الأعمال، لا شك أن هذا أيضا مخالف للحق، وقول أهل السنة هو وفق وهو أن العقول تدرك الحسن والقبح من الأعمال، لكن الثواب والعقاب كون هذا مشروع أو غير مشروع مبناه على الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا في بعض الأعمال، أما بعض الأمور لا تعرف، لا يعرف وجهها وهل هو حسن أو قبيح، مثل أن يدخل الإنسان في شيء من الأمور المحدثة لا يدري هل هذا الأمر من الأمور التي تفضي إلى شيء حسن أو مذموم، وأما بعض الأمور كون هذا الأمر حسن أو قبيح فهذا معروف، معروف من الأفعال، من أفعال الناس ومن صفاتهم، معروف أن الكرم وأن الحلم وأن الصبر في الناس أنه حسن ويدرك العقل حسن هذا، وأن البخل والظلم والبغي أنه قبيح هذا يعرف بالعقل، والعقل يدرك يعني هذه الأمور، ولكن الشرع الثواب والعقاب، وإنما مبناه على الدليل الشرعي، لأنه قد يكون أحيانا ارتكاب الأمر الذي فيه يعني نوع من الألم أو الشدة، وقد يكون أيضا فيه قد يقال أنه قبيح مثل مثلا إنزال العقوبة يعني بشخص، لكن الشرع جاء به. وهذا كما يأتي في القدر أنه بعض الأمور التي قد يظن الناس أن فيها شر هي ليست شر محض، هي ليست من الشر المحض، وإنما الشر فيها جزئي، وهذا الشر الجزئي يترتب عليه يعني مصلحة، ويترتب عليه يعني مصالح إما للعباد أو أنه يترتب عليها مصلحة للعبد في الآخرة، بأن يخفف عنه من هذه الأمور المقدرة في الدنيا، تخفف عن العقوبة.
وذكر أن الجزئية هي ما كان الخلل الواقع بسببها إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة التكبير في الصلاة وبدعة الأذان والإقامة باليدين وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى به البدعة محلها ولا تنضرب تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها.
نعم، بالنسبة للقسم الأول بدعة التحسين والتقبيح العقليين لها أثر يعني في منهج المعتزلة، ولها تعلق بكثير من الأفعال، لأنهم بنوا على هذا يعني الدليل والقطع بأن هذا يثاب عليه أو يعاقب عليه. هذه كلية كذلك إنكار الأخبار السمية ودعوى أن القرآن هو المتبع وأن السنة لا يعمل بها، لا شك أن لهذا أثر. أيضا كذلك بدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله، فهي بدعة كلية تتعلق بها فروع كثيرة من مذهبهم. وأما البدعة الجزئية هي ما كان الخلل الواقع بسببها يتعلق بفرع وليست يعني كلية، وإنما هي بدعة جزئية متعلقة بفرع، مثل بدعة التثويب في الصلاة، تثويب في الصلاة وهو أن يقوم من ينادي بعد الأذان ينادي للصلاة في المسجد فيقول الصلاة رحمكم الله أو حي على الصلاة، فهذا من البدع المحدثة وكان السلف ينهون عنه، وليس هذا مما يفعله الآن رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يعني يذكرون الناس في الطرقات. فهذا مثل أن يأتي الرجل إلى المسجد ويجد بطريقه رجلا لا يرى عليه الاهتمام بأمر الصلاة، أو أنه منشغل بأمر يخشى عليه أن يؤخره عن الصلاة، فهذا بالاتفاق أنه لا بد من تنبيه، أن يعني يقال له الصلاة أو لما لا تذهب إلى المسجد، يؤمر بالمعروف. وأما البدعة فهي هو أن يكون في المسجد لا حاجة لهذا يقال الصلاة، أو أن الناس يسمعون الأذان وهم متوجهون إلى المسجد فلا يدعى في المسجد يقال الصلاة، لأن الأصل في هذا هو الأذان، الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بدخول الوقت، والإقامة هي إعلام بالدخول في الصلاة فلا يحتاج بعد هذا إلى شيء. فمن أتى بأشياء جديدة بدعوى أنه يرغب الناس في الصلاة فقد أتى بشيء لم يؤمر به، فالأذان إعلام بالوقت والإقامة إعلام بالدخول في الصلاة، فلا حاجة لهذا. وأما الذي يتأخر عن الصلاة في الخارج ويرى عليه التأخر ينبه للصلاة ويأمر بالمعروف ويدعى إلى الصلاة، وقد يزجر وقد يعاقب، كل هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه بدعة جزئية ليس لها تعلق بغيرها. كذلك بدعة الأذان والإقامة في الأيدين، كذلك هذه من جنس هذه البدعة، لأن الأذان والإقامة في الأيدين لا يؤذن، فمن أتى بشيء يعني جديد فقد ضاها الشرعية وضاع العبادات الصلوات التي يؤذن لها ويقام، وإنما يكتفى فيها بما دلت عليه النصوص، وأن وكذلك ما يدعى إليه صلاة جامعة من صلاة الكسوف وغيرها يكتفى فيه بهذا، ولا يعني يحدث فيه أذان، وإنما يكتفى فيه بما جاء في الشرع. هذه كلها بدع جزئية. نعم.
تقسيم البدعة إلى بسيطة وواحدة. يكون البدعة بسيطة إذا كانت مجرد مخالفة بسيطة لا تتبع مخالفات أخرى، كمن يتبع النقل الفرد إلى قاصد من تسليم ونحوه، أو يفعل ما يلازم ذلك.
نعم، هذا تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة. والبسيطة والمركبة هذه من الألفاظ الاصطلاحية عند الفلاسفة وعند أهل الكلام، وهو أن البسيط هو الذي لا يتركب من شيئين، والمركب هو ما يتألف من أجزاء وأبعاد. فتقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة يعني من هذا الباب، وهو أن تكون بدعة منفردة ليست مركبة من غيرها. والمركب هي البدع التي تتركب من عدة بدع داخلة تحت هذه البدعة المركبة، وهذا غير البدعة الجزئية الكلية والجزئية. فالكلية بمعنى العامة التي لها تعلق بكثير من الأعمال، والجزئية هي ما عدا ذلك. وأما المركبة فقد تكون مركبة من عدة بدع ولا تكون عامة، والبسيطة هي التي لا تتركب من بدعة وإنما هي بدعة واحدة، مثل بدعة النفل بلا فاصل، يعني النفل بلا فاصل بعد الفرائض، فإن هذا من البدع البسيطة، ولا بد أن يفصل بين الفرض والنفل حتى لا يلتبس الأمر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، كما في قصة الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قبل صلاة الفجر ثم قال الصبح أربعا، فهذا فيه نهي عن أن يكون أنه يصلي ثم يعني يدخل في الصلاة أو بعد إقامة الصلاة. أما إذا كان فصل بين هذا بمشي أو كلام أو جاء الوقت يعني ثم صلى ركعتين والوقت ضيق ثم صلى ركعتين وقام وصلى وهو لا يريد بهذا أن تكون متصلة بالصلاة فلا بأس، لكن المقصود وكذلك بعد الصلوات ما يفعله الآن بعض العوام، وكذلك بعض من ينتسب إلى بعض المذاهب الفقهية من القيام مباشرة لإتيان الصلاة النافلة، حتى أن قيامهم يسبق قيام المسبوق في صلاته لإكمال صلاته، فلا شك أن هذه من البدع، لأن السنة هنا جاءت بالتسبيح والتكبير بعد الصلاة ثم بعد ذلك يتنفل. نعم.
تكون مركبة إذا اشتملت على عدة بدع تداخلت وصارت كأنها وحدة واحدة، كاعتقاد الشيعة في عصمة الأئمة وانتشار كثير من البدع بينهم على أساس هذا الاعتقاد.
نعم، هذه من البدع المركبة. البدع مركبة ما تتركب من عدة بدع، مثل بدعة اعتقاد الشيعة عصمة الأئمة، فهذه بدعة مركبة يعني من عدة بدع، وهي الأصل في ضلال الرافضة اعتقاد عصمة الأئمة ما يترتب على ذلك من بدع متعلقة بهذا الأمر، تقديم يعني أقوالهم على النصوص وأن أقوال الأئمة في مقام النصوص، كل أو كثير من بدع الرافضة متعلقة بهذا، وهي مركبة من بدع مبناها على هذا الأصل عندهم، وهو عصمة الأئمة، عصمة الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة. نعم.
من البدع المركبة أيضا تقديم العقل على النقل في الاستدلال، وادعاء بعض المشايخ طرق صوفية العلم اللدني، وبدعة تأويل النصوص على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، كتأويل أسماء الله وصفاته وغيرها من التأويلات الباطلة، كتأويلات الباطنية الذين يدعون للنصوص ظاهرا وباطنا، فإن هذه البدع نشأ عنها من الفساد في الدين ما لا يظهر قدره إلا الله، بل إنها أصبحت خاصية لكل من أراد أن الدين متناسقة وملاحدة.
نعم، من البدع المركب بدعة تقديم العقل على النقل في الاستدلال، وهذا يعني منهج أهل الكلام، ومن هذا تركبت الكثير من البدع عندهم بناء على هذا. وادعاء بعض مشايخ الطرق الصوفية العلم اللدني، وهو أن الولي يعلم الغيب ويعلم بعض الأمور التي يسمونها بالعلم اللدني وما يترتب على هذا من بدع متعلقة بهذا، كذلك بدعة تأويل النصوص لأنها دخل تحت هذا تأويل النصوص في النصوص والصفات وفي غيرها، فأصبحت مركبة تحت هذا الأصل. وقد يكون الأمر يعني يظهر في مثل يعني إحداث صلاة، يعني قد تكون هي مشروعة لكنه تتركب من عدة بدع متعلقة ببدع، مثلا في الركوع بإحداث يعني تسبيحات جديدة وأقوال جديدة، وكذلك في السجود، وكذلك قراءة القرآن في الركوع في السجود، ويصحب هذا أيضا أن يتلفظ بالنية، ويصحب هذا أن تأتي في يلتزم هذه الصلاة في وقت مخصوص لم يؤمر به. فهذه بدعة مركبة يعني من عدة أشياء متعلقة بتلفظ بالنية، قراءة في غير مواطن القراءة في الصلاة، الإتيان بأدعية يعني منها قد يكون فيها من الاعتداء في الدعاء، من البدع التي دلت النصوص على أنها خارجة عن السنة. كل هذه من البدع المركبة، يعني وهو أن يكون العمل يشتمل على عدة بدع، يشتمل على عدة بدع جزئية ثم جاءت في صورة واحدة، فحصل التركيب من بدع جزئية، كل بدعة هي جزئية إذا انفردت، فلما اجتمعت في عمل واحد أصبحت مركبة. نعم.
تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة. البدعة بحسب إحلالها بالدين قسمان، مكفرة لمبتهلها وغير مكفرة. وضابط المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، من جحود محروم أو فرض ما لم يفرض، أو إحلال محرم أو تحليل حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل به رسوله. كبدعة سهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله تعالى، وإنكار أن يكون الله تعالى سأل إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. كبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره. كبدعة المنسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مرفوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى أعدائه. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، هؤلاء إنما يكتب بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإكتابهم. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان مواقف تكفير أهل البدع عند أهل السنة وتفسير القول فيه في حصن خاص بذلك من هذا المنهج.
هذا البحث. هذا تقسيم البدع إلى مكفرة وغير مكفرة، وأن البدع ليست في درجة واحدة، وهذا هذه المسألة مهمة جدا في ضبط ما سيأتي في الكتاب من مواقف أهل السنة من أهل البدع، وأن المعاملة معاملة أهل البدع ليست في درجة واحدة، ومن أهم ما ينظر في هذا الباب هذه البدع، وهل هي مكفرة أو غير مكفرة، لأن الذي فعل البدعة مكفرة له حكم، وهو أنه إذا قامت عليه الحجة فهو يخرج بهذا من الدين، وليس من خرج من الدين كالمسلم المبتدع الذي لا نقطع بخروجه من الدين، وهذا له أثره في الذبائح وفي الدعاء لهم والصلاة عليهم وفي دفنهم في مقابر المسلمين في مسائل كثيرة. وأما المبتدع الذي ابتدع البدعة غير المكفرة فإنه لا يخرج بهذا من الدين، وله أحكام المسلمين، وإن كان لا بد من الإنكار عليه. فالبدعة المكفرة هو إنكار أمر ضروري من الدين، بل أنه إنكار كل ما يعني جاء في الدين إذا علمه المنكر إذا علم أن هذا الخبر أو هذا الأمر جاء في دين الله عز وجل وفي الكتاب والسنة وأنكره، فإن هذه بدعة مكفرة. لكن لا بد أن يصحب هذا أن ينكره تعبدا، وأما إذا كان أنكره جحودا في الأصل فهذا كفر، لكنه قد يكون ينكر هذا وهو يعتقد أن هذا هو الحق، أو أن يفعل شيئا يناقض أصل الدين ويعتقد أنه حق، مثل إنكار صفات الله عز وجل. إنكار صفة من صفات الله كفر، إنكار صفة من صفات الله كفر. كذلك دعوى الجهمية في القرآن أنه مخلوق كفر، كذلك دعوى المشبهة أن الله عز وجل يشبه خلقه هذا كفر. لكن هذه البدع التي تقوم يعني في الناس، منهم من يريد بها هدم الدين كما يدعى في ابن سبا الذي يعني أحدث القول بعصمة الأئمة وأظهر القول بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم، منهم قد يكون أصله وقصد هدم الدين كما قيل في ابن سبا أو قيل في بعض الزنادق الذين اتهموا في أصل دين، وأنهم ما أحدثوا هذه البدع إلا بقصد الكيد للمسلمين وصرفهم عن أصل دينهم. ومنهم من يحمله على هذا الدين لكنه يقع في هذا بجهله، كما يحصل هذا لبعض المنتسبين للأمة من كثير من أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم، فإن هؤلاء لم يتهموا في أصل دين وفيهم من أهل العلم والفضل، ولكنهم تأثروا بغيرهم من أهل الكلام بسبب مخالطتهم لهم ومناظرتهم لهم، كما حصل لابن كلاب لما ناظر الجهمية فألزموه ببدعتهم في أن الكلام كل ما يعني تألف من أجزاء وما تألف من حرف وصوت فهو مخلوق، ولن يمكن أن يكون كلام الله عز وجل مخلوق اتصف بهذه الصفات وأنه بحرف وصوت وله لفظ. فقال إنما نثبت المعنى النفسي، لأنه ظن أنه لو أثبت هذا فإنه يلزم من هذا أن يكون الكلام حادث والله منزع عن الحوادث، فالتزم هذا الأمر، وهو لا يريد بهذا أن يعني يكذب بما دلت عليه النصوص وما يعني هو معلوم لدى عامة العقلاء من أن الكلام لا يتألف إلا من لفظ ومعنى، وأنه لا حقيقة للكلام إلا بأن يكون بلفظ ومعنى. فهذا الذي حملهم على هذا مخالطة أهل البدع، وليس لهم خبرة بالسنة فوقعوا فيما وقعوا فيه، وكثير من أهل البدع وقعوا في البدع دون أن يتعمدوا المخالفة. فعند ذلك يأتي النظر في المبتدع، النظر هنا في البدعة من حيث هي هل هي مكفرة وغير مكفرة، فالنظر في البدعة يقال هذه مكفرة وغير مكفرة، لكن النظر في حال معين من هؤلاء ينظر فيه، ينظر في هذا المعين وهل قامت عليه الحجة بهذا أو لا. أما إذا عرف أن قصده بهذا هو هدم الدين فلا شك أن هذا كافر، ولكن إذا كان أتى بالبدعة المكفرة وقال بها ثم اعتقد أنه يعني متبع للدين ولكنه لم يعرف الحق وله شبه تحول بينه وبين معرفة الحق، فهذا الذي لا يكفر حتى تقام عليه الحجة.
وأما ضابط البدع التي ليست مكفرة فهي ما لم يلزم منها تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، بل هي ناتجة عن نوع تأويل الشهوات النفسية. والبدع غير المكفرة ليست في درجة واحدة، بل هي متفاوتة شأنها في بلاد شر المعاصي. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن البدعة تخفف باعتبارات باعتبار تفاوت درجاتها إلى كبائر وصغائر، ثم ذكر أن ضابط التفريق بينهما هو ضابط التفريق بين كبائر الذنوب وصغائرها، ثم شرع في ذكره فقال: وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تكرر في كتاب الموافقات أن الكبائر محصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل منها، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرى بالاعتبار والنظر مجراها، وهو الذي يجمع أشتاف ما ذكره العلماء وما لم يذكره مما هو في معناه. وكذلك نقول في كبائر البدع ما ما أقل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة وما لا فهي صغيرة.
نعم، هذا ذكره الشاطبي في، لا شك أن البدع غير المكثرة ليست في درجة واحدة، مثل البدع التي أحدثها أهل البدع منها ما هو عظيم ويظهر يعني أدنى الناس تعلما ومعرفة بالنصوص أنها بدعة، وهذا لا شك أن هذه البدعة أنها ظاهرة، ومنها ما هو دون ذلك مما يعني أحدثه الناس وقد يكون من قبيل البدع الإضافية، مثل التزام بعض الأذكار أو بعض الأدعية في أوقات مخصوصة، فهذا لا يظهر لكل أحد. فالبدع ليست في درجة واحدة، البدع غير المكفرة ليست في درجة واحدة وهي متفاوتة. ثم من أهل العلم من ذهب إلى الوقوف عند هذا الحد وقال أن البدع مكفرة وغير مكفرة، ولم يفصل في غير مكفرة، ومنهم من قال أن منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، ومنهم الشاطبي، ومن أهل العلم من أنكر هذا التقسيم وقال أنه ليس في البدع ما هو صغير، لأن البدع هي فوق المعاصي، والمعاصي نعم يكون فيها كبير وصغير، وأما البدع فهي كلها يعني من نظر إلى الحامل عليها أنها كلها كبيرة وليس فيها ما هو صغير. ومن ذكر هذا التقسيم الشاطبي، وفرق بين هذا بأن ما كان له تعلق بالضروريات المعتبرة في كل ملة وهي الدين والنفس والنسب والعقل وكذلك المال، قال فإن هذه من الكبائر وما دون ذلك فهو من الصغائر، ولكن هذا الأصل قد لا ينضبط. والذي يظهر في هذا أنه إذا كان هناك بدع تسمى من الصغائر فهي إذا كانت خفية لا تظهر، مثل الزيادة في الأذكار المشروعة، مثل أن يلتزم نوعا من أنواع الأذكار التي قيدت بزمن أو بحال أو بعدد فيزيد، وهو معتقد أنه بذلك يزيد في الخير، وتكون السنة قد جاءت لهذا العدد وأن هذا العدد يعني مقصود للشارع، فهذا قد يقال أنه من البدع التي هي ليست من البدع العظيمة باعتبار خفاء هذه المسألة على بعض الناس. وأما البدع الظاهرة كالبدع الحقيقية فهي التي قد يقال أنها هي من كبائر لأنها ظاهرة ومعروفة ولا تكاد تخفى إلا على جاهل، وهذا كله بالنظر إلى البدعة من حيث هي. وأما بالنظر إلى قيام البدعة في الناس فقد تقوم البدعة في رجل ولا يؤثم لأنه جاهل، وإنما يبين له الحق وتزال عنه الشبه حتى يعرف الحق ويتبع السنة بعد ذلك، فإن أصر فعند ذلك قد يكون الحكم عليه بالتأثيم، وهذا في النظر لحكم الناس. وأما ما هو في علم الله عز وجل فقد يكون له حجة عند الله عز وجل أنه خفيت عليه المسألة ولم تتبين له، فأمره إلى الله.
خلاصة القول في باب التفريق بين البدع المكفرة وغير المكفرة وبين كبائر البدع وصغائرها، أن البدعة إذا كانت ناتجة عن إنكار وتحرم لما هو معلوم من الدين بالضرورة فهي مكفرة، وإن كانت ناتجة عن تأويل فهي غير مكفرة، ثم إن هذه البدعة غير المكفرة متفاوتة، فإن كانت البدعة بدعة متعلقة بالضروريات الخمس فهي كبيرة وإلا هي صغيرة. لكن هذه القاعدة ليست مضطردة دائمة ومع كل أحد، بل تختلف بحسب حال المبتدع من حيث علمه وجهله ودعوته إلى البدعة من عدمها وإصراره عليها وعدم إصراره، فقد يكون للصغيرة حكم الكبيرة وغير المكفرة حكم المكفرة بحسب تلك الأحوال فليتنبه إلى ذلك.
نعم، لأن النظر إلى البدعة من حيث هي أنها مكفرة وغير مكفرة هذا بالنظر إلى البدعة، وأما إذا نظرنا إلى أحوال الناس فنجد أن هناك من الدوافع والأسباب ما قد يعني يخرج هذا الحكم في المعين إلى غير الحكم الأصلي، فقد يفعل البدعة المكفرة ولا يكفر بها، وقد يفعل البدعة التي لا يقال أنها مكفرة فيصحب هذا نوع اعتقاد مع علمه بالدين، وإن كان يعلم مثلا أن الدين جاء بهذا، مثل البدع الإضافية يقول أعلم أن الدين قد جاء بالنهي عن هذه البدعة، ولكن أرى أنا أن ما أنا عليه أنه أفضل وأكمل، ولربما يعني كفر بهذا. ولا شك أنه إذا اعتقد أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر بهذا ولو كان في أمر يسير. ولكن الغالب على من يحدث هذه البدع أنه لا يعتقد هذا من أهل الإسلام، لا يعتقد هذا، وإنما يعتقد أن هذا لا يتعارض مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة وبيان مثال هذا التقسيم. ذهب بعض العلماء إلى تقسيم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. وأول من ذهب إلى هذا التقسيم عيسى بن عبد السلام، حيث قال: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. وقد تأثر بالعلم في هذا التقسيم كثير من المراتب الذي قسم القول في السنة، ومثل لكل قسم من الأقسام السابقة بأمثلة، فقال: اعلم أن أصحاب مختلفون على أمثال البدع، والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام: واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذا قيس عليها الضياع، فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب اجتماع، وإحمال ذلك حرام اجتماع، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوده. القسم الثاني محرم، وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كالنصوص والمحدثات من المظالم الفلكية والقواعد الشريعة، كتقديم الجهال على العلماء وتروية المناطق الشرعية من لا يصح لها بطريق الدوام. القسم الثالث من البدع مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد النفس وأدلته من الشريعة، كصلاة التراويح وإقامة الصور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه منهم الصحابة بسبب المصالح والمقاصد الشرعية، لا تحصل إلا بعظمة الغلاة في نفوس الناس. القسم الرابع بدع مكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها، كتخصيص الأيام الفاضلة وغيرها بنوع من العبادات، ومن ذلك في الصحيح ما أخرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة وصيام أو ليلة من القيام. ومن هذا الباب الزيادة بين الذباب والمحمودات، كما ورد في تسبيح عقيب الصلوات 33 فيفعل 100، وورد القطاع في مكان الكبر فيجعل عشر تقاطع بسبب ان الزياده فيها اظهار في استمرار على الشارع وقله ادب، بل كان العظماء اذا حدث شيئا مؤمن فعنده والحرود عنه قله ادب. والزياده في الواجب اشد في المنع، لانه يؤدي الى ان يعتقد ان الواجب هو الاصل والمزيد عليه. القسم الخامس من البدع، البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وفراعيها من الشريعة كاتخاذ المناخ للتقيم، ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخ للتقيم، لأن تهيئ العيش وإباحته من المباحات فوسائله مباحة. فالبدعة إذا تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد من إيجاب أو تحريم أو غيرهما، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كلها، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع.
نعم، هذا تقسيم البدع للأحكام الخمسة، وهي كان التكليف الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، وإنما يعني ذكرت هذا لأنه اشتهر عن العز عن تلميذه القرافي، ويذكره بعض المعاصرين ويظنون أن هذا التقسيم صحيح. وهذه الأقسام التي ذكرت كلها باعتبار ما هو موجود في الناس وما قسم العلماء البدع إليه، ولا يعني هذا أن كل ما ذكر من هذه الأقسام أنه يقر. ولهذا يعني ذكرنا كلام الشاطبي في هذا، وأن هذا التقسيم باطل. وأصل الشبهة عند من أحدث هذا التقسيم هو أنهم نظروا إلى البدعة من حيث معناها اللغوي، ثم بعد ذلك وجدوا أن ما جاء في الناس وما أحدث في الناس مما لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقسم إلى هذه الأقسام، منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. وهذا بالنظر إلى ما أحدث الناس في تلك الأزمان المتأخرة، وما زال الناس يحدثون في ما يتعلق بحياتهم بعض هذه الأمور وحتى ما يتعلق بالدين. لكن من نظر إلى حقيقة البدعة الشرعية يدرك أن هذا التقسيم يعني غير صحيح بالنسبة إلى البدعة الشرعية كما سيأتي. ولعلي أوجه الحديث على هذا في عند الذكر يعني كلام الشاطبي وانتقاده لهذا التقسيم وأنه غير صحيح. ولكن المقصود أن أصل الشبهة عند هؤلاء العلماء هم نظروا إلى هذا، نظروا إلى ما أحدث الناس دون النظر إلى هل هذه التقسيم أنه يتناسب مع البدع الشرعية. لأن الشاطبي الخرافي ذكر أن البدعة أن العلماء اتفقوا على ذمها، هذا يدل على أنهم أن البدع أنها مذمومة، لكنهم نظروا إلى البدع من حيث يعني مفهومها اللغوي وهو ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن تدل عليها الأدلة فيكون من الدين، أو لا تدل عليها الأدلة فيكون من البدع. نعم.
بيان مقرار هذا التقسيم وأنه لا أصل له. تقسيم البدعة إلى أقسام الأحكام الخمسة في تقسيم باطل لا يرد عليه دليل، بل هو كلام عن نفسه. فقد رد هذا التقسيم جملة من العلماء والمحققين، منهم الإمام الشاطبي الذي بين فساد هذا التقسيم وتناقضه كبير لما لا دليل عليه. وهذا ما نقل الشاطبي رحمه الله تعالى هذا التقسيم مختصرا في كتاب الاعتصام. قال رحمه الله بعد أن نقل الجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا للنصوص الشرعي ولا للقواعد. إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجود المباحة لما كان ثم بدعة، ولكانت عمل داخلة بعموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين عدد تلك الأشياء بدعة وبين كل دليل تدل على وجودها أو نفيها أو إباحتها جمع بين متنازلين.
نعم، هذا الكلام لو لم يذكر في هذا الباب إلا هذا يكفي في الرد، لأن حقيقة البدعة أنها تخالف الشرع وأنها تضاد الشرع وهو إحداث في الدين. وهذه الأقسام التي ذكروها منها ما هو واجب، قالوا بدعة واجبة وبدعة مندوبة، وهذا تناقض. كيف يكون تكون الأمر يعني مبتدع في نفسه وهو واجب؟ وعلى هذا يكون من البدع ما هو واجب ومأمور به، ومن البدع ما هو مندوب، ودخلت البدع في الشرع. فهذا جمع بين نقيضين، وهو أن يكون هذا الأمر مبتدع مذموم وهو من جهة يعني مأمور به إما على سبيل الوجوب أو النهي، هذا تناقض. ولكن هؤلاء كما ذكرت نظروا إلى البدع من حيث مفهومها اللغة وهو ما أحدث الناس مما لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا قد يصح، ولكن المقصود أن هذا التقسيم أخذ على أن المقصود به هو البدع الشرعية، وهذا باطل وهو مردود على من جاء به. وإن كان هؤلاء العلماء لهم مكانة يعني في العلم، وإن كانت لهم أخطاء أخرى أيضا، لكن يحفظ مقام العلماء ويرد الباطل الذي يعني حصل منهم والذي اجتهدوا فأخطأوا فيه. ولهذا الناس ليسوا في درجة واحدة على معرفة العلم وعلى أنواعه، وهؤلاء لهم فضل وسبق في بعض العلوم، ولكن في هذا الباب لم يتنبهوا لهذا الخطأ العظيم الذي يتنبه إليه أدنى الطلبة وأقلهم علما. وهذا مما يدل على تفاوت الناس في العلم، والشاطبي محقق في هذا الباب، ولهذا يعني استدرك على من قسم هذا التقسيم ورده بدون يعني تردد، بل بين الأدلة على بطلانه. وهذا أمر ظاهر، لأن هذا يتعارض مع الأصل الذي عرفت به البدعة وهي أنها طريقة في الدين مخترعة. فكيف يكون شيء مخترع مبتدع مذموم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصف البدعة بأن كل بدعة ضلالة، وثم يأتي من البدع ما هو واجب ليس يعني مندوب فقط، وإنما هو واجب مرغب فيه معاقب على تركه، هذا تعارض. كذلك ولا يمكن أن يكون مندوبا وهو أن يكون من جهة مذموم منهي عنه متوعد عليه، ومن جهة مرغب فيه مثاب من فعله. نعم.
أما المذموم والمحرم منها ومسلم من جهة كونها بفعل لا من جهة أخرى، إذا لو دل دليل على منع المنع وكراهته إلى جهة ذلك كونه بدعة بإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم.
نعم، من حيث القسمة وهو أن هذه الأقسام، أما الواجب والمندوب فإنه لا يمكن أن يتصور فيه البدعة، وأما من حيث وجود البدعة وأن توصف بأنها محرمة أو مكروهة من جهة البدعة من حيث هي فهذا متصور، لكن لا يمكن أن يقال أن البدعة تنقسم إلى هذه الأقسام، وإنما قيل أنها مكروهة لربما لخطاء المسألة على الناس حتى أن الناس يترددون فيها فتكون مكروهة لأنها مشتبهة، وإلا لو عرف الناس أنها بدعة لكانت محرمة، فلا يتصور يعني في البدعة أن تكون مكروهة إلا من هذا الوجه، وهو أن يلتبس هذا الأمر في مسائل دقيقة، يعني مثل أن يتخذ الرجل ثوبا للصلاة، يتخذ الرجل ثوبا للصلاة لمقصد، مثل أن يشتغل في مكان يخشى عليه أو يخشى على ثوبه من النجاسة، فهذه مسألة دقيقة تحتاج إلى نظر وتأمل، هل الأولى أن يتخذ ثوبا أو أن يصلي بثيابه إن لم يعلم ويتيقن أنه أن هذا الثوب تعرض لنجاسة، وهذه مسألة دقيقة. هنا ما حصل لابن عباس رضي الله عنهما عندما أمر يعني من يتخذ له ثوبا صلي به وأن يعد له ثوب للصلاة، يقول فإني رأيت الذباب يقع القاذورات ثم يقع الملابس، ثم تأمل بعد ذلك فرأى أن هذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، فهذه المسألة قد تخفى يعني على بعض الناس، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ينظر أحدهم في مسألة ولكنهم باتفاقهم ولسعة علمهم يتبين لهم الأمر، وأما من بعدهم فقد لا تخفى فقد لا تظهر لهم مثل هذه المسائل، فهذه قد يقال أنها من البدع المكروهة بحيث أنه لا يعرف الحق فيها، فيكون تركها يعني هو الأولى، وأن من فعلها قد يكون دخل في الكراهية لأنه لا يقطع فيها بأنها محرمة أو أنها بدعة، وإلا لو عرف أنها بدعة لكان الترك هو المتعين، ومن أتى بها فقد دخل في البدعة وفي المعصية. نعم.
وأما قسم الواجب فجميع ما ذكر فيه من الحاج من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة، المصالح المرسلة قد عمل قد عمل بالمراه الصلاة الصالح والأصحاب بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم ولكن لا يعد ذلك قدحا على ما نحن فيه. أما جمع المصاحف وقصد الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، إن أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاب كاف تسليما على العرب بخلاف الأجاثية، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح باب اختلاف القرآن حيث اختلفوا في وجوه النظام، فخاف الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف الأمة في وقوع البدعة، فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه، واطرحوا ما سوى ذلك علما بأنهم طرحوه مضمنا فيما أحدثوه لأنه من قبيل القراءات التي يؤدى لها القرآن.
نعم، هذا قسم الواجب، والواجب قسم الواجب لا يتصور فيه البدع، قالوا البدع الواجبة لا يتصور فيها البدع، وإنما هو من قبيل المصالح المرسلة أو ما دلت الأدلة عليه من حيث العموم، ولم يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نظروا من حيث إحداثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي هذا موطن الشبهة، وهذا الأصل في هذا التقسيم أن هذا الأمر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه بدعة، والبدعة هنا ليست هي البدعة الشرعية وإنما هي بدعة يقال بدعة لغوية، ولكن بالنظر إلى السرف إن الأدلة دلت عليه على عمومه، المصالح المرسلة دلت الأدلة عليها، وما زال ولاة الأمر يجتهدون للأمة بما يحقق المصالح، ولا يزال الناس يحدثون من أنواع الأسلحة ومن أنواع الوسائل التي يقاتل بها الكفار ما لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في زمن الصحابة ومن بعدهم، كل هذا من المصالح المرسلة التي تدخل تحت عموم النصوص التي أمرت بهذا، فهذا واجب. كذلك جمع القرآن الذي حصل في عهد الصحابة إنما هو متعين، أن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن وما كانوا يختلفون فيه، ثم لما دخل في الإسلام من لم يتفقه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وظنوا أن هذه القراءات وأن هذه الوجوه أنها مختلفة تنازعوا بسببها، فإنهم جمعوا الناس على مصحف واحد وهو مصحف عثمان رضي الله عنه من أجل جمع القلوب، وهذا المصحف متضمن لما في غيره من الألفاظ الأخرى التي هي ترجع إلى هذا الأصل، وهو أن هذا القرآن كله يعني حق وأن ما عداه هو الباطل، وأما ما جاء في المصاحف الأخرى فإنه لا يعارض ما في هذا، وما في هذه المصاحف من مصحف عثمان أو غيره كله كلام الله عز وجل، وكل واحد منها لو جمع الناس عليه فكان كافيا بالحق، وهو كتاب الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من قبيل البدع الشرعية وإنما هو من قبيل الواجبات المتعينة التي تدخل تحت المصالح المرسلة. نعم. وأما حفظ
القلوب فليس من البدع الحال، يتبين ذلك من نظر من الأسئلة التي مثل مثل لها بصلاة التراويح في رمضان الجماعة في المسجد، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاة الناس، ثم صلى من القافلة ثم كثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة يوم الرابعة فلم يكن إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: الجرائم التي صنعت ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تطوى عليكم، وذلك في رمضان. ودل هذا الحديث على كون السنة، فإن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم أول دليل على صحة قيام السنة بجماعة في رمضان، وامتناعه بعد ذلك من الخروج فشد الاضطراب لا يدل على امتناعه مطلقا، لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع، فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام. ولما كانت علة التشريع في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله، وقد ثبت الجواب فلا نسخه. وإنما لم يكن ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد الغيب، إما لأنه رأى أن قيام الناس أثر الليل وما به عليه كان أفضل عنده من جمعه على زمام أول الليل، وإما لزيد الزمالك رضي الله عنه عن النظر في هذه القرون مع شكره بأهل الزينة وغير ذلك مما هو أركن من صلاة التراويح.
نعم، هذا ما يتعلق بما سموه بالبدعة المندوبة، وهو أيضا ما دلت الأدلة عليه، وهذا مثل ما قلت في الواجب، لكن الواجب دلت الأدلة على وجوبه وأنه متعين، وهذا دلت الأدلة على أنه مندوب وأنه من الشرع، والواجب والمندوب من المشروع، هما قسمان للمشروع، فالمشروع إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب، مثل صلاة التراويح، فصلاة التراويح مشروعة، ولكن المقتضى لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما كره أن يخرج لهم لما رآهم قد صلوا بصلاته خشية أن تفرض عليه، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان المحافظة على هذا الأمر الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما منعه إلا خشية أن تفرض، ذهب هذا المانع وانقطاع الوحي وكمل الدين وبقيت هذه الصلاة من النوافل، فلم يبقى هناك مانع من إقامتها في الناس، والحرص على الخير الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد أبي بكر اشتغلوا بحروب المرتدين، اشتغلوا بما هو أعظم من صلاة التراويح، كما أنه الآن لو اشتغل الإمام ومن معه من الجند في وقت صلاة التراويح أو في غيرها ببعض الأمور، فإن هذا قد يكون مبررا للانشغال بما هو أعظم، ولو صلى بعض الناس هذا حسن، ولو انشغل الناس كلهم فإنه لا يمكن أن تقدم النوافل على الواجبات. فهذا ما كان في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر ذهب هذا المانع أيضا، وليس هناك ما يمنع من إقامتها. فجمعهم رضي الله عنه على أبي بن كعب وصلى بهم صلاة التراويح، فهي من حيث المشروعية مشروعة، والذي شرعها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست من البدع الشرعية. وإن كان قد يقال أن اجتماع الناس على هذه الصفة وعلى هذه الكثرة وعلى إمام واحد وخروجهم وهم يعلمون أن هناك صلاة لم يكن هذا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خرجوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا بصلاته. كذلك قيل أن تهيئة المسجد هو الذي قال فيه عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، لأن تهيئة المسجد وإضاءته من الأمور العادية التي ليست تعبدية، ولهذا ما يحصل الآن من أنواع الاستعداد في المساجد وفي غيرها لتهيئة المساجد للصلاة ليس من البدع الشرعية، وإنما هو من الأمور العادية التي لا تعلق لها بالشرع.
أما القسم المباح وتذكر ثلاث المناخل وليست في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح إنه قد ابتدع، وإنما يرجع ذلك إلى حفر إلى جهة الإسراف في المنكوب، لأن الإسراف كما يكون في الجهة الكلبية يكون في الجهة الكلبية، فالمناخل لا تعد القسمين، فإن كان الإسراف من مال ولم يكره يقتدر، وإلا فلا مع أن الأصل الزواج.
نعم، هذا القسم المباح وهو لا يتصور أيضا مع ما هو معروف من حقيقة البدعة، لأن البدعة محرمة والمباح ليس بمحرم، ولم يؤمر به لا على سبيل الترغيب من جهة الشرع ولا على سبيل الترك، ولا يتعبد بالمباح فعلا أو ترك، فهو مباح من فعله فليس عليه شيء، ومن تركه فليس عليه شيء، ولكن قد يفعل ويترك المباح لمقصد آخر كما تقدم. فمن هذا ما مثل به من المناخل، والمقصود بالمناخل هو وجود المناخل التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أصحابه، إنهم كانوا يأخذون الدقيق أو الحبوب ويستخدمونها دون نخل، ويخبزون الخبز أو يضع الثريد أو غيره، ولا يكون هناك تصفية لبعض ما يحصل في هذه الحبوب عند الطحن وغيرها من الشواهد. ثم جاء الناس وتوسع الناس وكثر الخير والأرزاق، فوجدت المناقب عند الناس، وهو أنه يستصفى هذه الحبوب وما يطحن منها ويستخدم يعني الشيء بعد تصفيته. فأنكر بعض الناس هذا وقالوا أنها من البدع، ومنهم من قال يعني أنه لا بأس بها، وقالوا أن هذا يرجع إلى الأمر المباح إن لم يصحبه إسراف، إن لم يصحبه إسراف، مثل أن يستخدم يعني ما يخرج من هذه المناخل استخدام صحيح الدواب ولغيرها، لأن هي تأكل من هذا الجنس قبل تصفيته، فكونها تأخذ أو تطعم من هذا الشيء الذي هو خارج بعد التصفية فإن هذا ليس فيه إسراف. فهذا على الصحيح أنه من الأمور المباحة، مثل ما هو موجود الآن للإنسان أن يشتري النوع الجيد من الدقيق ومن أنواع الحبوب، وله أن يأخذ من الأنواع التي لا تكون فيها يعني عناية بالتصفية وقد تكون مخلوطة بغير جنسها، فهذه من الأمور المباحة إن لم يصحبه نوع يعني إسراف أو نوع يعني تكبر في النفس، ويعني ما قد يصحب هذا من المقاصد السيئة مثل أن يظن أن مثله لا يليق به هذا الطعام أو كذا، فلا شك أن هذا يعني أمر خطير جدا وهو نوع من الكبر. وأما إذا كان يعلم من بدنه أنه لا يصلح له هذا الطعام وأنه قد لا يصلح لغيره فهذا لا بأس به، كما هو معمول به الآن عند الناس أن من الناس من يستخدم هذا الطعام دون غيره لمصلحته أو لرغبته فيه. نعم.
وأما التحليل فليس فيه ما هو بدعة معتبرة الإطلاق، بل ذلك كله مخالفة لحمل المشروع، فلا يزيد على تحريم حمل المال بالباطل إلا بصيغته كونه موضوعا على بذلك أحكام الشرع. الفوات المطلوبه والنفقات المقدره، فلا يصح ان يقول الاقوال في هذا القسم بانه بدعه دون ان يقسم الامر في ذلك.
نعم، بدعه المحرمه لا شك انه بالنظر الى البدعه من كونه من جهه انه يترتب عليها اثم مثل ما يترتب على المحرم، نعم، لكن ينبغي ان يفرق بين المحرم وبين البدعه، لان الامور المحرمه لها حقيقه، وهو ان يفعل الشيء وهو معتقد انه يفعل شيئا محرما، فهذا يقال انه فعل محرم ولم يدخل في البدعه. واما المبتدع فهو يفعل الشيء ويعتقد انه اتى بالدين وينسب مخالفته للدين، ولهذا كانت المعصيه كانت البدعه اشد من المعصيه، لان المبتدع ينسب مخالفته للشارع والعاصي ينسب مخالفته لنفسه، ولهذا كان العناد والمكابره والطعن في الدين وكذلك بل الاعتداء على الدين والاعتداء على الائمه والعلماء كان من اهل البدع، لأنهم يظنون أنهم على دين وأن من خالفهم مخالف للدين. وأما أهل المعاصي فلم يكن لهم عداء للصالحين وللعلماء، وإنما كل عاصي يعلم أنه عاصي، ولهذا كانت البدع دون المعاصي، وكما ثبت عن سفيان بن عيينة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لا يقصد أنه إذا تاب لا تقبل التوبة منه، ولكن المقصود في حصولها أنها لا تكاد تحصل من مبتدع ما دام يعتقد أن فعله من الدين وأنه قد أتى بشيء يثاب عليه، فهذا لا يتوب لأنه يرى أنه محسن وأن من خالفه مسيء فلا يتوب. وأما العاصي فهو يعلم أنه مسيء، ولهذا العاصي إذا ما وعظ يعني تذكر ورجع وتاب، وكثير من أصحاب المعاصي يتوبون في يعني مرات وكرات، وكثير منهم كلما فعل معصية يتوب منها. وأما المبتدع فلا يحدث نفسه بالتوبة لأنه لا يعلم أنه مسيء، ولهذا المبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان، وهو أن يعلم أنه مسيء ثم الإقلاع عن الإساءة. وأما العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا مرحلة واحدة وهو الإقلاع عن الإساءة لأنه يعلم أنه مسيء. فهذا الفرق بين أمور المحرمة وبين الأمور المبتدعة. أما من جهة أنه قد يقال هذا شيء محرم هو بدعة، يعني من جهة التأثيم، وأن هذا يعني يصحبه الإثم كما أن المحرمات يصحبها إثم، فالبدعة والبدع والمحرمات يشتركان في التحريم من جهة في الإثم، وقد تطرق البدعة على تسمى بالتحريم، يقال هذه بدعة محرمة، بدعة محرمة يعني زيادة في البيان أنه لا يثاب عليها وإنما يعاقب عليها الفاعل، من فعلها فإنه معاقب. نعم.
وأما القسم المفروض فيه أشياء هي من قدير البدع جملة ولا كلام فيها، تخصيص بعض الليالي والأيام بنوع من العبادة والزيادة في المكتوبات المحدودة في شرعة، فإن الصيام في العبادات النحو بألا يزيد ألا يزاد فيها ولا ينقص منها، وذلك صحيح لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة فحالتها وفرائعها إحداث في ذلك النحو.
نعم، كذلك المكروه يعني إذا كان الأمر فيه ظاهر وبين أنه مكروه وفعله من فعله فإنه ارتكب أمرا مكروها لا يعاقب عليه، لكنه لو ترك المكروه فهو مثاب على تركه كما هو معلوم. فمن جهة النظر إلى الدليل إذا كان أمر يشتبه أنه بدعة أو سنة هذا قد يكون ارتكاب الدخول في البدع، وأما إذا كان يشتبه في الأمر هل هو من الأمور المباح أو المحرم وفعله فهذا دخل في الأمور المكروهة التي ليست هي من قبيل البدع. نعم.
بعد أن انتقل الشاطبي رحمه الله تعالى هذا التقرير وعاده ذكر ما وقع في المراقيم في نقل في عرضه هذا التفسير، وقال وقوله كذلك حتى نري لك فيه التخالف وسياسات قديمه وربما وجد في بعض الاحوال مفتقر الى التامل فيه على سنه لانه مناقض لقوله في اخر الفصل، وخير كله في اتباعه الشر كله في الهدى مع ما ذكر فإذا وجد الناس محتجب العبد بها وهي لما كانت من الشر كله فقد اجتمع فيها ذنب بها وقام بها ولا يمكن فيهما الانتكاس وإن كانت في الجهتين لأن المرفوع يلتزم الإجماع وليس كالصلاة في دار المرفوعة لأن الانتكاس في الرفوع يمكن وها هنا إذا وجد فإنما تجب عن النصوص وقد فرض وقد عن الشر فيها عن النصوص فلزم التناقض.
نعم هذا في بيان تناقض في هذا لأنه لما ذكر الطرافي يعني أن الناس يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال ثم ذكر يعني في آخر الكلام أن الخير كله في الاتباع والشر في كله في الابتداع هذا يناقض الأول لأنه إذا كان هذا الاجتهاد مرجعه إلى الشرع فليس هو مما يقال أنه محدث وإذا كان الاجتهاد هذا فيما لم يأمر به الشارع فهو مناقض لما ذكره فالاجتهاد ليس هو من الأمور المحدثة وليس مما يوصف بأنهم يحتاجون إلى أمور جديدة وإنما بنوا على الاجتهاد الشرعي فهذا يتعارض يعني ما ذكره في بداية الكلام إما أن يكون هذه الأمور مرجعها إلى الاجتهاد الشرعي فهو ليس من الأمور المحدثة التي يحتاج إليها وإنما الاجتهاد معروف قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الصحابة يجتهدون يصوب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ويخطئ آخرين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويقر على اجتهاده من الله عز وجل وإذا كان الاجتهاد مبنى على الدليل فليس هو من الأمور المحدثة وإن كان المجتهد قد يصيب ويخطئ وهذا لا يعني يتناسب مع ما أحدثه أهل البدع لأن ما أحدثه هو من قبيل الابتداع في الدين ولم يؤذن له بالنظر فيه ولم يؤذن لهم بالنظر في إحداث بدع وعبادات وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين ونهاهم عن البدع بعد ذلك فلم يؤذن لهم بالاجتهاد في البدع والنظر في إحداث عبادات وأمور مستحسنة وإنما أذن لهم بالاجتهاد في معرفة الشر وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فظهر
بهذا
الطلاب
عن التقسيم للبدع والتنقل وأنه ليس له أصل يرجع إليه أو دليل يستند عليه بل هو صادق للنصوص الشرعية كقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال فإنه يدل على تحريم البدع كلها إذ كل ضلال محرم ومن سعى من البدع إلى الواجب
لا شك أن يعني هذا ظاهر وهو أن هذا التقسيم يعني لمن تأمل يعني حقيقة البدعة وكونها مخالفة للدين أنه لا يمكن أن يعني يقر هذا التقسيم ويعني من تكلم بهذا وأصل له من بعض المتأخرين لا يتهاون معه وهذا بخلاف ما ذكره الحرافي ومن قبله العز عبد السلام في أن الذي حملهم على هذا هو التقسيم والولوع بتقسيم الأشياء كما هو معروف عند بعض أهل العلم خصوصا الفرافي في الفروق وفي غيره فحملهم هذا على الوقوع في هذا ولم يكن هؤلاء العلماء ليؤصلوا للبدع وإن كانت وجدت عندهم أخطاء وأما ما حصل من قبل المتأخرين الذين انتصروا لهذا التقسيم ودعوا إليه من أجل تحسين بدعهم فهؤلاء يساء الظن بهم ويشتد عليهم ولا يتهاون معهم ولعل العبارات الأخيرة إنما قصدت بها من يدعو إلى هذا التقسيم وإلى أن هذا يعني تقسيم صحيح وأنه ذهب إليه بعض أهل العلم فينبغي أن يشدد على هؤلاء لأن هذا معناه أن تختلط السنة بالبدعة وأنه لا يقال أن في البدع ما هو حسن فقط بل يقال في البدع ما هو واجب وأنه مأمور به وأن الإنسان مثاب عليه ثم يفتح هذا الباب على مصبعيه لكل مبتدع وهذا ما يعني دعا إليه بعض أهل البدع وهؤلاء ما دعوا لهذا، والحامل لهم على هذا هو ما حمل العلماء المتقدمين، علماء الذين يعني تكلموا في هذا كالعز وتلميذ الطرافي، وإنما حملهم على هذا الانتصار لبدعهم. فبعد أن وجدت البدع أرادوا الانتصار لها، أرادوا الانتصار لها بهذه القسمة، كما أنهم يقولون في البدع ما هو يعني حسن وقبيح، وأن هذه البدع كلها حسنة التي هم عليها. لا شك أن هذا يشتد عليهم ولا يتهاون معهم، ويبين يعني خطورة قولهم، وأن هذا إنما حملهم عليه هو الابتداء والانتصار لبدعهم. في أسئلة كثيرة يكون
قريب من هذا تقديم البدع إلى حد التسليم، فإنما تقديم الضال والضلال، فالبدع كلها ضلال ليس فيها هدى، قبيحة ليس فيها حسنة، مذمومة ليس فيها نبوة، وقد جاء الرسول إلى الكتاب والسنة بذلك كما دلت على ذلك أخبار سنة الأمة، وإنما قال من هذا التقديم من لم يدخل قاصد النصوص على حقيقتها وكلام السلف على أمتها، فاستدلوا ببعض الأحاديث وببعض الأقوال المنسوبة إلى بعض السلف
في تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة، وهذا ينتصر إليه كثير من أهل البدع بدعوى أن بدعهم حسنة، وكل مبتدع يقول أن ما عنده من البدع أنها من قبيل الحسن، لا يوجد مبتدع يقول أن بدعته سيئة، هذا إن أقر أنها بدعة، لأن كثير منهم يظن أن الأصول دلت عليها وأنها ليست من البدع، ثم منهم من لا يجد ويلجئه عدم وجود الدليل أن يقر بأنها بدعة، لكن يقول إنها حسنة، فهي مرحلة ثانية في الدفاع عن بدعه. المرحلة الأولى هو طلب الدليل لها، فإن لم يجدوه لجأوا إلى هذه الحيلة وقالوا إن هذه بدعة حسنة، وهذا موجود عند أهل البدع، وهو من الشبه العظيمة التي لبسوا بها على الناس، ويستدلون ببعض النصوص وببعض الأدلة وبعض الأثار عن السلف في دعوة صحة هذا التقسيم، وإنما استدلوا بهذا على غير ما دلت عليه النصوص وعلى غير ما دلت عليه الأثار عن السلف، لأنهم لم يفهموا المقصود من هذا. ومن ذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر البدعة، وإنما ذكر السنة، والسنة هي الطريقة كما هو معلوم، ثم وصف الطريقة بأنها طريقة حسنة وبأن هناك طريقة سيئة. والسنة بمعنى الطريقة هنا لا تخالف الشيء المشروع، وإنما قد يكون هنا وصفت بأنها سنة، أو أنه سنة باعتبار الطريقة التي يؤدى بها المشروع، فهذه الطريقة لم تكن معروفة، أو أنه شيء جديد لم يكن معروفا في الناس. والذي يدل على هذا مناسبة الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث له مناسبة، وهو أن ذلك الرجل المتصدق الذي أتى بتلك الصرة التي مالت بها يده أو كادت تميل بهذه الصرة العظيمة، فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: من سن في الإسلام سنة. فالفعل مفسر لهذا اللفظ، وهو أن السنة هنا صدقة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة جديدة، يعني أنها لم تكن، لأن المكان المعروف في المتصدقين هو أنهم يتصدقون بما هو دون ذلك، فأتى هذا بشيء يعني كبير ثم تابعه الناس على هذا الأمر فسماه سنة. فهذا في الإسلام، والصدقة معروف أنها مشروعة، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في الصدقة، وهؤلاء امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقال في كل من يعني أتى بأمر مشروع ثم يعني سن فيه سنة حسنة، مثال ذلك من نظم بالصدقات، أو من نظم لجمع التبرعات، فالناس مثلا كانوا يتصدقون فرادى، فيأتي من ينظم ما كما هو موجود الآن في هذه البلاد وفي غيرها، أن هناك تنظيم بأمر الصدقة وجمعها وتنسيقها، ثم بعد ذلك رصد أحوال الفقراء ويعني إيصالها إليهم. فلا شك أن هذه من السنة الحسنة وليست من البدع، لأن هذه الأمور عادية، كونها تجمع الصدقة في مكان وتولاها يعني أناس يقومون عليها ليست من البدع، وإنما هو تحقيق لأمر مشروع. فالأمر المشروع هو إيصال الصدقة لمستحقيها، فالناس قد يعني يعجزون عن هذا وقد يشق عليهم، فيسر لهم هذا الأمر بجمعها وتنظيمها حتى كانت بهذه الصورة، فهذه سنة حسنة. كذلك التنظيم الآن الموجود في التدريس في التعليم، وجود الكتب الآن، وهذه الطريقة التي الآن يدرس بها الناس ويتعلم بها الناس لم تكن معروفة، فهي سنة حسنة، لأنها لا تتعلق بأمر الدين، وإنما هي من الأمور العادية. ثم مما يدل على أن هذا الأمر يعني لا، أن هذه اللفظة لا تعين هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة، فلو كان المقصود بالسنة هنا البدعة فلا يمكن أن يوصف البدعة بأنها حسنة في الشرع، لأنه أخبر أن البدعة سيئة وأنها ضلال، فيكون هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال، والشرع والنصوص لا تتعارض، وإنما دل هذا على أن السنة هنا لا يقصد بها البدعة، وإلا لو كانت البدعة الشرعية لما وصفت أنها حسنة، فهذا تعارض أن يقال هذه بدعة في الدين وهي مذمومة، وقد كأن حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرتكم أنها ضلال ثم يقول هي حسنة، لا يمكن أن يقول، وإنما المقصود بطريقة لا تخالف الشرعية، بطريقة جديدة يتوصل بها إلى الأمر المشروع، فهي في حق أول من سنها وأول من اخترعها يعني هي في حقه بدعة لغوية، وسنة من حيث اللغة، هو أول من سنها، ولكن بالنظر إلى المشروعية فهي مشروعة. وهذا وعلى هذا يقال أن البدع ليست من السنن الحسنة، وإنما هي من السنن السيئة، لأن السنة تطرق على الحسنة وعلى القبيح، وهي ليست ممدوحة، ولا يدل النص على مدحها، بل النصوص تدل على ذمها، وهي ممن سن السنن السيئة وليست من السنن الحميدة، لأن البدع ضلال، وهي من السنن السيئة التي من سن عليه وزرها ووزر من عمل بها. نعم. احتجاج بهذا الأثر الذي يعني هو من كلام ابن مسعود ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتج به لأنه لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والحجة هي فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى سبيل التنزل مع المخالف أنه لو ثبت رفعه مع أنه لا يثبت، أو أنه لو وهو من كلام ابن مسعود وهو من هو رضي الله عنه في الفضل ولا شك أنه من أهل الاقتداء، فإنه لا يدل على يعني ما ذهب إليه هؤلاء الذين زعموا أنه من الأدلة على تحسين البدع، لأن في قوله ما رآه المسلمون، فالمقصود بالمسلمين هنا عموم المسلمين، وهم الذين يجمعون على أمر، ومعلوم أن هذه الأمة لا تجمع على الضلالة، فهل هنا تدل على الاستغراق، وهو أنه إذا أجمع المسلمون على شيء فإنه لا يمكن أن يكون من البدع، وهذه الأمة معصومة أن تجمع على الضلال أو أن تجمع على البدع، فرجع الأمر إلى السنة. ثم نقول لهؤلاء الذين يحسنون البدع أين الدليل على أن المسلمين حسنوا هذا؟ يقال لهم إذا احتججتم بهذا نقول هذا يحتاج إلى أمر آخر، وهو أن الناس وأن المسلمين أجمعوا على تحسين بدعتكم، فأين استحسان الناس لها؟ بل إن المسلمين ذموها والعلماء ذموها، فهذا لو صح يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يحتاج، وإن قيل أنه دليل عام يحتاج إلى أن تكون هذه البدعة الخاصة التي استدلوا بها على هذا أن يأتوا بما يدل على أن المسلمين استحسنوها وحسنوها. أما إذا كانوا حسنوها هم فهم لا يمثلون المسلمين، وإنما يمثل أهل الإسلام العلماء الذين يمثلون الإسلام، وإذا أطلق على أهل الإسلام إذا أطلق المسلمين فإنما يراد بذلك من يمثلون الدين ويمثلون السنة لا أهل البدع. ثم أيضا السياق الخاص هنا يدل على المقصود بالمسلمين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعوا على ذم البدع، ولا يمكن لواحد منهم أن يحسن البدع الشرعية فضلا أن يدعى أنهم قد أجمعوا على تحسين البدع، أو أن يكون ابن مسعود وهو الذي أنكر على أولئك تلك البدعة التي قد تخفى على بعض الناس، قال والذي نفسي بيدي لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما، هو الذي يأتي ويحسن البدع للناس ويأتي بهذا القول حتى يكون حجة لكل مبتدع. فلا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه هو أبعد الناس عن هذا الأمر، وهو من أعظم الناس نهيا عن البدع، ولا يمكن لفرد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر على تحسين البدع وعلى الدعوة إليها، فضلا أن يقال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على تحسين البدع. نعم. عليهم باحتجاج بقول عمر صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، فهذا أقصى ما يقال فيه أنه قول صحابي، قول الصحابي لا يعارض السنة الذي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن كل بدعة ضلالة، وإنما من يقول به يقول بقول الصحابي الذي لم يعارضه غيره، ولا يظهر في النصوص أنه معارض لغيره، معارض للأدلة. فالشرط الأول أن لا يكون معارضا للأدلة، أو لا يأتي في النصوص ما يدل على معارضته، وهذا قد جاء الدليل على أنه إذا كان يقصد يظن هؤلاء أنه أراد البدعة الشرعية مع أنه لم يقصدها، فنقول أن الدليل معارض له، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التنزل، مع أن هذا لا يدل على البدعة الشرعية. وعمر رضي الله عنه معروف بشدته على أهل البدع وعلى إنكار البدع وعلى تمسكه بالسنة. وأيضا يقال أنه لو لم يحصل معارضة أيضا فإنه ينظر في عموم الصحابة، فإن كان له معارض يعني من غيره فإنه لا يحتج، وليس يعني قوله بأولى من قول غيره، إلا أن يكون هناك يعني نظر إلى منزلته كما هو في حال عمر رضي الله عنه إذا عرضه من هو دونه، فلا شك أن قول عمر يقدم على قول غيره. ثم إنه على كلا التقديرين يعني سواء عورض أو لم يعارض بأقوال الصحابة، فالسنة قد دلت على أن البدع كلها ضلالة، وهذا لا يعارض به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الوجوه أنه لو صح لهم أن هذه بدعة شرعية، فهذا لا يزيد على أن يستدل به على أن هذه بدعة شرعية مدحها عمر رضي الله عنه، ونحن أمرنا باتباع سنة عمر. وأما ما بعد ذلك فأين الدليل من قول عمر أو من غير من قول غيره على أن بدعتهم ممدوحة؟ فنقول عمر قال نعمة البدعة هذه، وما قال نعمة البدع، قال نعمة البدعة هذه ولم يقل نعمة البدع، فما أثنى عليها. فأقصى ما يقال أن هذا دليل على أن هذه بدعة، سموها ما شئتم، ولكن عمر مدحها ونحن أمرنا باتباع سنته. وأما أن يستدل لهذا بكل بدعة فهذا يحتاج إلى أثر عن عمر أنه مدح بدعتهم وأنه قال نعمة البدعة هذه، وهذا لا يمكن يعني أن يستدل به، بل إن الخصم ينقطع عند هذا، لأن هذا غاية ما فيه والاستدلال يعني بهذا الأمر. ثم إنه تقدم أيضا أن هذا أن عمر لم يقصد البدعة الشرعية، وإنما قصد يعني ما هو معروف من أن هذا الأمر لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد بهذا المفهوم اللغوي، وأن هذا الأمر لم يكن معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل المشروعية فقد دل الدليل على أن هذه الصلاة مشروعة من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى بدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مفهومة، واستدلال به ناظر عدة أوجه. الوجه الأول أن قول الشافعي صح لا يصح، أن يقول تعالى ولم يكن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضى في طريق شيخ الإسلام، أن قول صاحبه إذا قال قول رسول صلى الله عليه وسلم فليس بحجة في الإجماع، فكيف يكون قول الشافعي حجة وقول الصحابي ليس بحجة؟
نعم واضح هذا.
الوجه الثاني أن من يحتج بكلام الشافعي رحمه الله هذا لم يكن مقصوده منه، فكلامه لا يدل على أنه يرى استحسان البدع الإشارة، شأنه في ذلك إشارة ظنية السلف، وإنما قصد بالبدعة المحمودة البدعة اللغوية التي نهى عنها الشرع، كما سبق كما سمى عمر رضي الله عنه اجتماع صلاة التراويح في المسجد بدعة، وإنما قصد البدعة اللغوية. قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. احتج بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا. ومراد الشافعي رضي الله عنه أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه، وهي البدعة في أخلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة
لغة لا شرع لمرافقها السنة. نعم، هذا الوجه الثاني، وهو أن المقصود بالبدعة هنا البدعة اللغوية، وما أحدث الناس إما أن يكون له أصل في الشرع فيكون يسمى بدعة لغوية ولا يسمى بدعة شرعية، وإما أن لا يكون له أصل فهذا الذي يسمى بدعة شرعية. فالبدعة اللغوية قد يكون أصلها مشروع وقد يكون أصلها غير مشروع، فالذي يعني لم تدل الأدلة على أصل مشروعيته هي البدع الشرعية المذمومة. وأما ما دل الدليل فيقال أنه من السنة، يوصف من جهة بأنه سنة من جهة المشروعية، ويوصف من جهة اللغة بأنه بدعة محدثة، أي أن الناس فعلوها ولم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثالث
من
الشافعية رحمه الله تعالى لا يمكن أن يقول البدعة
مقام الإمام الشافعي في السنة معروف أنه يأبى يعني هذا التفسير، وكذلك أقواله وأفعاله وقوله من استحسن فقد شرع، فهذا فيه رد عليه. فإذا كان الشافعي يقول هذا في الاستحسان الذي قال به بعض أهل العلم في أن إذا دلت الأدلة على أن هذا الأمر يعني مشروع، وقد يكون هذا الاستحسان مبناه على الدليل ولكنهم كانوا يعظمون النص ومع هذا كانوا ينهون عن هذا، ومنهم الإمام الشافعي، فكيف يقال أن من البدع ما هو محمود ويريدون بهذا البدع التي ليس لها أصل ولم تدل الأدلة عليها؟ إن هذا يأبى أن يكون هذا هو مقصود الشافعي، ونحن نطالب يعني مثل هؤلاء بأن يقلدوا الشافعي في هذا وفي غيره، ليتهم أخذوا بما عند الشافعي، وإن كنا لا نعتقد عصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلكن من استدل أو من أخذ بقول بعض أهل العلم نقول لهم خذوا بما عند فلان، فمن تمسك بقول الشافعي أو بقول غيره نقول خذوا بما عند الشافعي، ليتهم أخذوا بما عند الشافعي في هذه وفي غيرها لكانوا على خير وفضل، لكن هؤلاء يأخذون ما وافق أهواءهم من كلام أهل العلم وينقبون عنه، وقد يكون هؤلاء من المنحرفين عن الإمام الشافعي الطاعنين فيه من أهل البدع، لكنهم يحتجون بقوله ببدعتهم ولما استحسنوه من البدع. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. سيأتي هذا تقسيم البدعة إلى اعتقادية. نعم، لا شك أن هذا بالنظر إلى نوع البدعة، هل هي متعلقة بالاعتقاد أو متعلقة بالعمل؟ يعني البدعة الاعتقادية ما ترجع إلى الانحراف في الاعتقاد، والبدعة العملية ما ترجع إلى الاعتقاد إلى الانحراف في العمل، ثم بعد ذلك الحكم في هذا بحسب نوع البدعة من حيث كونها مكفرة أو غير مكفرة، ومن حيث كون هذا المبتدع داعية أو غير داعية، ينظر في هذه الضوابط. أما كونها بدعة اعتقادية وعملية فكلها تنكر على أصحابها. أحسن
الله هل تقسيم البدع
إلى مكفرة وغير مكفرة تقسيم متفق عليه عند أهل العلم؟ لا شك أن يعني طريقة أهل العلم في الحكم على البدع أنها تدل على هذا، وأنهم يفرقون بين البدع المكفرة وغير المكفرة، يفرقون بين من يقول أن القرآن مخلوق وبين من يأتي ويتلفظ بالنية في بداية الصلاة فلا يقولون أن هذا كافر الذي يتلفظ بالنية، بينما أجمعوا على أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا مما يدل على أن هذه المسألة محل اتفاق بين أهل العلم أن البدع ليست على درجة واحدة.
بارك الله فيكم، يقول هل هناك فرق بين الكفر وبين البدعة؟
الكفر حكم شرعي يحصل بالبدعة وبغيرها، وأما البدعة المكفرة فهي نوع من أنواع المكفرات، لأن الكفر قد يحصل من جهة البدعة أو من جهة المخالفة التي لا ترجع إلى البدعة، وهو أن يعلم الكافر أنه فعل الكفر وهو لا يعتقد أنه يتدين، مثل امتهان المصحف أو السب أو قول مكفر يعلم أنه كفر فيخرج بهذا من الدين، وأما المبتدع يقع في الكفر من جهة ظنه أو أيضا تعمده لهذا الأمر وهو يقول أنه من الدين، يفعل المخالفة ويقول إنها من الدين. لا شك أن الغالب في البدع أنها تحمل على مبناها على التأويل، والذي يحمل البدع عن البدع على هذه التأويلات هو تأصيل بدع سابقة، وهذا أمر ملاحظ، وإن كان الأصل في البدعة أنه إذا كان صادقا في تدينه لا شك أن مبناها على الشبهة، لكن هناك من البدع التي تفرعت عن الأصول لا شك أن الذي يحمل أصحابها عليها هو الانتصار لبدعة، ونضرب مثالا لهذا ببدعة الرافضة في القول بالوصية. الرافضة لما أصروا أن الوصية يعني أن النبي أوصى لعلي وأصلوا هذا وبنوا مذهبهم عليه، ثم لم يجدوا في القرآن الأمر بالوصية وهي عندهم بتلك المكانة وهي ركن من أركان الدين، حملهم على هذا على أن يقولوا بتحريف القرآن، ثم إذا كان القرآن إنما نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فكيف يكون القرآن محرف والناس إنما تلقوا عن الصحابة قالوا بتكفير الصحابة ثم قالوا ببدع؟ لا شك أن البدع هذه متأخرة لهم فيها شهوات وهو الانتصار لمذهبهم، وهذا الذي أيضا يعني أفرى بكثير من أهل البدع إلى القول بلوازم باطلة يعلمون من قولهم أنها معارضة لما عليه أهل العقول، مثل بدعة الأشاعرة في القول بالمعنى النفسي في الكلام، وأن كلام الله هو المعنى النفسي، هذه مكابرة. يعرفون أن الكلام لا يمكن أن تكون حقيقته هو المعنى النفسي، لكن الذي يحملهم على هذا هو الانتصار لقوله، وهذا لهم فيها شهوة، لهم فيها شهوة وهو حب الانتصار لما هم عليه والانتصار لمذهبهم. وإن كان الأصل في المذهب عند أهل التدين نقول هو لا شك أنه شبهة، فيجتمع في أهل البدع الشبهات والشهوات، والذي يغرب على هذا أن أصرها ترجع إلى الشهوات إلى الشبهات، ولكن الشهوات موجودة عند أهل البدع كما هو ملاحظ.
أليس
إذا كان الذي يستحسن ترك يعني ما جاء في الدين أو ما دلت الأدلة على مشروعيته كان يستحسن وهو يعلم أنه من الدين ويتركه على سبيل الاستحلال، لا شك أن هذا كفر. لكن المبتدع ما استحسن هذا على سبيل أنه يعلم أنه من الدين، وإنما استحسنه لظنه أن الدليل قد دل عليه أو أن الدليل قد دل على تركه أحيانا، فله فيه شبهة وله فيه يعني نظر إلى الدليل ظن أن الدليل قد دل عليه. أما إذا كان هذا المبتدع يعلم أن هذا مما جاء الدليل وما جاءت الأدلة بمشروعيته ثم يرى تركه متدينا، فهذا مستحب، هذا مستحب، لكن الحامل له على هذا التأويل فهو مبتدع. والمبتدع من جهة قد يكون أعذر من العاصي، لأن المبتدع له شبهة وقد يعذره الله عز وجل بشبهته، وأما العاصي فالحجة قائمة عليه من جهة أنه عرف أنه مخالف، لكن العاصي هو دون المبتدع في مخالفته، وأرجى وأقرب إلى الرحمة وأرجى أن يكون من أهل النجاة من صاحب البدعة، لأن مخالفته لا تعلق لها بما عليه المبتدع وهو أن ينسى مخالفته للشرع، فهذا من جهة أعذر وهذا من جهة مخالفته أشد وأعظم. فالمبتدع مخالفته أشد، ولكن بالنظر إلى وجود الشبه عنده قد يكون له حجة عند الله عز وجل ويقول ربي لم أعلم وما علمت أن هذا مخالف لدينك ولما شرعت، فعند ذلك قد يكون معذورا عند الله عز وجل.